كذلك كذلك مقامبانو فيديو قيدي
مؤكدا خروج الولايات المتحدة من المنطقة وهي دليل ولدى
أشاد
سماحته بتضحية اليمنيين واللبنانيين إسنادا للقضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة أكثر من عام. وفي جانب من حديثه أوضح سماحته أن دخول أي دولة على عنوس استقرارها وقدراتها يجعلها عرضة للاحتلال كما حصل في سوريا مشددا على أن المعتدين على هذا البلد سيجبرون على الانسحاب أمام مقاومة
الشهيد لوتيني جنرالي قاسم سليماني.
صرح وزير الخارجية الإيراني أن قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية دفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتفاوض. واعتبر عباس علاقتي تفاوض الغرب مع طهران حول الرغم الرجل النووي دليلا على عدم امتلاكه إمكانيات عسكرية لتدمير منشآت إيران بهذا الخصوص، مؤكدا عدم ترك طهران طاولة المفاوضات حتى بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وأشار عراقشي إلى توسيع الجانب الإيراني برنامجه النووي ردا على هذا الانسحاب وإيقاف التزاماته بالآليات المنصوص عليها في بند الاتفاق، معربا عن استعداد إيران التفاوض مجددا في حال تقديم صيغة مشابهة للاتفاق
السابق.
وقد في العاصمة الإيرانية طهران اجتماع المجلس العالمي للصحة الإسلامية وأكد المشاركون في الاجتماع على محورية القضية الفلسطينية والمقاومة الإسلامية ضد كيان الاحتلال واعتبار ملف فلسطين القضية الرئيسية في العالم الإسلامي. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن هذا الحدث.
تحت شعار المقاومة حتى النصر وبعنوان فلسطين المقاومة والنظام العالمي الجديد، عقد في طهران الاجتماع الدولي 15 للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية، وخلاله تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية والمقاومة الإسلامية ضد الكيان الصهيوني تعتبر القضية الرئيسية في العالم الإسلامي، ما جعلها إحدى ركائز حركة الصحوة الإسلامية وأداء دورا أساسيا في مسيرتها التكاملية. محور المقاومة حي ونشط رغم الحوادث التي يمر بها، لكن إرادته وعزمه قويان وراكفان، ويسعى للخروج من الكروبات. إن مشاركة العديد من المفكرين في هذا الاجتماع يظهر أهمية القضية الفلسطينية للجميع.
ركز الاجتماع على مناقشة عدة قضايا ذات صلة بالصراع الفلسطيني وتأثيرها على المنطقة والعالم الإسلامي. الاجتماع الذي بحث سبل دعم المقاومة الفلسطينية في ظل الظروف الحالية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع النظام العالمي الذي يبدو أنه يتجاهل حقوق الفلسطينيين، وكذلك تعزيز التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف أمام ما يقوم به الصهاينة من جرائم.
القضية الفلسطينية هي التي يجب من خلالها لتحرير فلسطين أن نعيد الحق إلى أصحابه وأن نواجه المشروع الصهيوني الذي لا أخلاقي، الذي تنازل عن كل الأخلاق وكل القيم، الذي جعل
فالمقاومة هي الحل. لذلك هذا التيار الصهيوني من المنطقة حتى تستضيف المنطقة وتتوحد المنطقة وتتقدم المنطقة.
ناقش المشاركون التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وكيفية تأثيرها على القضية الفلسطينية، وتم التطرق إلى أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للصراع الفلسطيني وضرورة تشكيل جبهة موحدة من التحالفات الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من العدوان الصهيوني.
ويظهر أهمية الوحدة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.
أكد القائد العام للجيش الإيراني الوعد الرحيم موسوي أن الأعداء يجهلون الكثير عن قوة إيران العسكرية. وأوضح اللواء موسوي أن المؤسسة العسكرية الإيرانية كشفت وقت سابق عن قاعدة المخدرات تحت الأرض، مشيرا إلى فشل الأعداء في تحديد مكانها حتى الآن وأنهم يتكهنون بشأنها لكن معلوماتهم خاطئة. ولفت إلى شن العدو حربا إعلامية توهم الجميع أن المقاومة قد ضعفت، مضيفا أن قوة المحور تعاظمت منذ عملية طوفان الأقصى وأصبحت أكثر شمولا وانتشارا. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها لامتلاكها ثلة مؤمنة تمكنها من التقدم لتصبح أقوى. وأوضح قاسم أن حزب الله قرر خلال مرحلة ما بعد اتفاق وقف العدوان على لبنان منح الدولة فرصة لتحمل المسؤولية لتكون راعية للاتفاق حتى خروج الاحتلال من البلاد. وبخصوص غزة، اعتبر الشيخ قاسم مساندة غزة جزءا من إيمان الحزب وعقيدته، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب الخط الواحد لمواجهة العدو المشترك المدعوم أمريكيا. هذا وتوعد عضو كتلة الوفاء للإقامة إيهاب حمادة الاحتلال الإسرائيلي برد قاسم في اليوم التالي لانتهاء الهدنة. للمزيد من التفاصيل نستمع معنا.
لا تختبروا صبرنا، فالمقاومة لا تزال قوية. هذا هو جوهر حديث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن المقاومة استعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكنها من أن تكون أقوى. وقال إن المقاومة في لبنان منعت العدو من التقدم وقدمت تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي لكنها صمدت. وأضاف الشيخ قاسم أن هناك فرصة أمام الدولة اللبنانية لإثبات نفسها بالعمل السياسي وأنها المسؤولة عن متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع لجنة الإشراف، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان كان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.
المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجدد والثلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكنها أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة توعد كيان الاحتلال برد قاسم في اليوم التالي لنهاية الهدنة، مؤكدا أن من يظن أن حزب الله قد تعب فهو واهم، في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أن الجيش قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية، فيما نقل صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن تمهيد الوجود الإسرائيلي في لبنان قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان. هذه التصريحات تأتي في وقت كانت مصادر عبرية قد أكدت أن الجيش يستعد للبقاء طويلا في جنوب لبنان وأكثر من فترة 60 يوما التي حددتها مهلة اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ دخول اتفاق وقف العدوان على لبنان حيز التنفيذ في 22 نوفمبر الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات لبنانية أبرزها القنطرة وعدشية القصير ووادي الحجير. وقامت الجرافات الإسرائيلية بإقامة سواتر ترابية في عدة مناطق جنوبية لبنان.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع، مضيفا أن الطائرة المستهدفة هي الثانية من نوعها خلال 72 ساعة. هذا وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي انتصارا لمنظومة الشعب الفلسطيني ومقاومته وردنا على العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على الشعب اليمني. كشفت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال يسعى بالتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة لتوسيع عملياته العدوانية ضد اليمن. و وقالت المصادر أن هناك توقعات بانضمام دول عربية إلى هذه العمليات فيما تعهد صنعاء لإرسال أي عدوان. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الضربات العدوانية من قبل التحالف الإسرائيلي الأمريكي البريطاني ضد اليمن مستمرة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة الضربات الجوية التي يقوم بها العدوان، وتسعى هذه الضربات إلى ردع اليمن عن منفرات غزة وإيقاف عمليات الدفاع التي يشنها ضد القوات الأمريكية ردا على العدوان المستمر على الأراضي. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الأمريكي يحيى السريع وفي آخر بياناته أعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 في أجواء محافظة مأرب شمال البلاد، وتعتبر هذه الطائرة الثانية التي تسقطها صنعاء في غضون يومين والرابعة عشرة خلال معركة أنذار غزة.
تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
ومع تصاعد العمليات العدوانية ضد اليمن واستهداف بنيته التحتية، أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم حركة أنصار الله ورئيس وفد صنعاء المفاوض أن العدوان الأمريكي المستمر على اليمن هو انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة وإسناد حج للكيان الإسرائيلي لتشجيعه على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة. وتأتي هذه التصريحات وسط تكهنات ومؤشرات إلى مساعي إسرائيلية وأمريكية في إطار تفسير نطاق العدوان العسكري ضد اليمن، وأشارت مصادر في كيان الاحتلال إلى أن النية هي الدخول في حملة واسعة وقوية. وقال مسؤول أمريكي في إدارة رئيس بايدن لصحيفة واشنطن بوست إن هناك توقعات من ضمام دول أخرى إلى الحملة مع تلميحات من ضمام دول عربية للحملة بما في ذلك استعداد القوات العربية للمعارك الغربية مختلفة. هذا وكان صنعاء قد حذرت بشكل رسمي الأنظمة العربية والمجاورة لها من الإشارة في أي تصعيد جديد ضدها، وقالت إن أي تصعيد عسكري آخر سوف يفشل حالما حال العدوان السابق الذي استمر 9 سنوات ولم يحصد إلا الفشل.
أصيب جندي إسرائيلي جراء عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة نين غربية رام الله بالضفة الغربية. وادعت وسائل إعلام عربية أن مجندة أطلقت النار على سائق مركبة حاول دهسها ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مضيفة أن العملية وقعت عند حاجز عسكري دون ذكر أي معلومات عن مصير المنفذ. وفي الضفة أيضا أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس بما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين 2 من بلدة إذنة غرب الخليل واقتادتهما إلى جهة مجهولة. أقرت وسائل إعلام عبرية أن العمليات في قطاع غزة فشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها كيان الاحتلال. واعترفت المصادر أن الهجمات لم تؤدي إلى انهيار حركة حماس أو استسلامها، مشيرة إلى استمرار المعارك في كل نقطة من شمال القطاع. وبخصوص اتفاق وقف العدوان، أقرت منصات الإعلام وصحافة الاحتلال أن الكيان لم يحرز تقدما في قضية الأسرى أو ينجح بالضغط على حماس، مؤكدة أن الحرب الطويلة أرهقت الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال. أفادت مصادر فلسطينية طبية أن حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم بلغت نحو 30 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة ارتكب الاحتلال مجزرتين بحق المدنيين وصل منها للمشافي العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حادثة 45,550 شهيدا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 108,300 منذ بدء العدوان عام 2023. للمزيد حول مجازر الكيان الصهيوني المتواصل في قطاع غزة نتوقف.
Katika maandamano hayo kuendelea ungeji mkono wa
Washington kwa
Gaza ni mambo ambayo yalianiwa na waandamanaji. Kuna harakati za sasa zinazotetea kadhia ya Palestina pia walifanya maandamano
kuonyesha mshikamano na nchi nyingine
kubainisha kuwa Gaza inakabiliwa na janga la Alkadhalika, waandamanaji hao wamesisitiza kuwa katika mazingira haya yanaonyesha mwaka mpya, hakuna maana yoyote. Washiriki wa maandamano hayo wametangaza kuwa wataendelea kufanya maandamano kuwatunisha kuonyesha mshikamano na wananchi wa Gaza, kuunga mkono wananchi wa Palestina.
واقع كان قاسيا على هذه المدينة وسكانها
هذا أتنقل ومعنى متنقعه
لا مية ولا ركن ولا أي شيء
يعني أي
شيء
يكون فيه وفرصة السياسة حركات المحمانية في الإسلامية والإسلامية
تجدر هو شخصية ولا حل خطة
مازا هم وغم وتعب كرام في السنة الفاتة 2024
كاركا أتنقل هو معنى أبو الفريقة وكسريكيش وتنياجي لكتاتي
وتنقل هو معنى
دفعت غزة فاتورة باهظة مع استمرار هذه الحرب التي دمرت كل معالم الحياة فيها لا مستشفيات لا مدارس لا مدارس آمنة كل شيء انهار في غزة
انتهى عام
نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام بحق 6 ورعايا إيرانيين في المنطقة الشرقية بتهم مجرمة تتعلق بتهريب المخدرات. وأثارت القضية انتقادات واسعة بسبب افتقارها لضمانات قانونية أساسية رغم ادعاء الرياض أن الحكم أصدر بعد تأييد من المحكمة العليا. ومن جهتها قالت الجهات الحقوقية الدولية أن مثل هذه المحاكمات تتم بشكل علني مع عدم السماح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم ما يثير الشكوك حول نزاهة إجراءاتها. في دورها استدعت الخارجية الإيرانية السفير السعودي لدى طهران على خلفية هذه القضية وطالبت الرياض بتقديم توضيحات بشأنها. وصلنا معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يصف لبنان واليمن برمزين للمقام ويؤكد خروج أمريكا دليلة من المنطقة. الأمين العام لحزب الله يؤكد تعافي المقاومة وامتلاكها من الإيمان ما يجعلها أقوى. وإصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب مستوطنة غربية رام الله بالضفة الغربية. وختاما تقبلوا تحياتي أنا فاضل عبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم. نستعين وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة. نحييكم، وعنوان حديثنا في هذا البرنامج 2025 عام الثبات والنصر. ما الذي حمله العام 2024 على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني؟ التوقعات للعام 2025 في ظل إصرار وثبات محور المقاومة، وإلى أين سيؤول مصير المنطقة على أرضية التحولات والتحديات؟ 2025 عام الثبات والنصر محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. نبدأ من غزة أيها الأحبة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 53 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,541 شهيدا وإصابة 108,338 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها هذا اليوم لمناطق مختلفة من قطاع غزة، وعادت الطائرات الإسرائيلية بعد غياب لعدة ساعات لتقصف منازل المواطنين في مدينة غزة. منزل تم قصفه قرب مطرق الطيران في شارع 30 جنوب مدينة غزة، وآخر في شارع المؤسسات منزل فارغ غرب مدينة غزة، فيما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف تجمع للمواطنين في بلدة جباليا، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة زوجته بجراح بالغة الخطورة، وهو الشهيد الثاني في نفس المنطقة داخل جباليا البلد. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف المدفعي المركز في مخيم جباليا وفي بلدة بيت حنين وبلدة بيت لاهيا، ويواصل عمليات نسف المنازل بلا توقف. جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تفجير عدد كبير من المنازل، وأقر أنه يقوم بإطلاق النار على كل من يحاول أن يدخل المخيم أو يخرج منه، مشير إلى أنه أعدم عشرات الفلسطينيين. لكن هذه الرواية غير مؤكدة، لا أحد يستطيع أن يدخل إلى مخيم جبال، ولا يوجد رواية فلسطينية. وأيضا هناك ضبابية حول مستقبل أو حول مصير عشرات العائلات الفلسطينية داخل بلدة بيت حنين التي يجتاحها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الرابع على التوالي. قصف الاحتلال الإسرائيلي تواصل أيضا على شمال مخيم النصيرات، وشاركت الزوارق الحربية الإسرائيلية في عمليات القصف المركز على هذا المخيم دون تسجيل إصابات في تلك العملية. أيضا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق القذائف المدفعية على شمال مدينة رفح على منطقة ريضة، أكثر من مرة تعرضت المناطق لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليات القصف هذه تأتي في ظل موجة البرد الشديدة التي تضرب قطاع غزة، وقد أعلن الدفاع المدني عن غرق 100 خيمة على الأقل في أحد المخيمات في جنوب غرب مدينة خان يونس، وعشرات الخيام في مناطق مختلفة من دير البلح وأيضا من مدينة غزة وفي مختلف مناطق النزوح، حيث يعمل جيش أو حيث تتواصل الأمطار بكثافة في هذه المناطق على المخيمات العشوائية التي أقيمت في مختلف مناطق قطاع غزة. طفل آخر توفي بردا هذا اليوم نتيجة القصف أو نتيجة الأحوال الجوية الباردة، ليصبح عدد الشهداء الذين توفوا بردا 8 شهداء، 6 منهم من الأطفال كما قال اليونيسيف.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة، الذي حمله العام 2024 على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني. والتوقعات للعام 2025 في ظل إصرار وثبات محور المقاومة. وإلى أين سيؤول مصير المنطقة على أرضية التحولات والتحدي؟ 2025 عام الثبات والنصر، محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ليس كمثله هذا العام، فقد سقى التاريخ بأغلى دم وعمد الزمن الحديث بأسمى الهمم، ومن قضى حتى اصطفى فدية آمنوا بربهم وانتموا إلى القدس فكرا وعزيمة وأداء، فعبدوا طريقها وقربوا المسافة. إذا كان النصر على العدو بالنقاط كما قال الشهيد الأسمى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، فكيف إذا كانت نقاطا من دم غال، بل سيل من ذلك الدم الذي سيغير وجه المنطقة لا محالة. والحال أنه عام العزيمة والإباء والنصر على العدو بالتضحية والثبات ومنعه رغم كل إجرامه وحقه، وحرب الإبادة التي خاضها من غزة إلى لبنان أن يحقق أهدافه أو يستظل بفكرة الأمان التي يعد بها مستوطنيه المتقلبين على أخطر ساعات من عمر الكيان. هذا وطبعا حتى آخر ساعات العام 2024 أحداث لا تحصى وتبدلات لا تقاس بالسنين، من الوطن إلى المنطقة، بل كل العالم الذي يرتقب العام الجديد وما سيحمله للملفات التي تثقل كاهل البشرية وأتت على كل معاني الإنسانية، وأقساها غزة التي باتت ملحمة القرب، ولبنان الثابت بأهله فوق كل الجراح، فيما أصحاب القرون الجارحة مستمرون بعدوانيتهم على لبنان وبحرب الإبادة التي قلبت أرض غزة بالحديد الأمريكي والنار، وتجمد أطفالها الصقيع على مرأى العالم الذي يذرف دموع التماسيح. وككل عام هم أصحاب الوفاء والثبات والانتماء للقيم الإنسانية والعقيدة الأصيلة، هم اليمنيون المستعدون لبذل الغالي والنفيس نصرة لأهل الحق من الفلسطينيين كما فعلوا مع اللبنانيين. ومع آخر ساعات العام كانت صواريخهم تدك مطار بن غوريون في تل أبيب ومواقع استراتيجية في أكثر من منطقة داخل الكيان، غير آبهين بالعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني الذي يشن على بلدهم ويردونه بالعزيمة والنار. منطقة المقاومة وقرارها ثابت، وسيكشف العام الجديد ما انتهت إليه الحرب الصهيونية على شعب أسطوري طالما تحدى المستحيل وصنع المعجزات. وستكشف سنة 2025 للجميع على من ستقع الخسائر الكبرى في المنطقة ولمن ستؤول الانتصار. الزميل سعيد بوريني والتقرير.
يودع الفلسطينيون العام الميلادي 2024 بقوافل جديدة من الشهداء، وليسجل العام الميلادي استشهاد أكثر من 23,000 شهيد في عدد هو الأعلى منذ النكبة الفلسطينية. عدد الشهداء ارتفع منذ بداية الحرب إلى أكثر من 45,500 شهيد من الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة، في حين يبقى عدد المفقودين أكثر من 10,000 مفقود. عدد الجرحى تجاوز 100,000 جريح ب8,000. واحتلت إسرائيل في شهر مايو مدينة رفح التي كانت تؤوي نصف سكان القطاع، وسيطرت على الشريط الحدودي مع مصر بعد إغلاق معبر رفح، وعادت مع بداية أكتوبر إلى مخيم جباليا مجددا
ودمرته ووسعت محور التسليم العسكري جنوب مدينة غزة إلى نحو 56 كيلومتر من مساحة القطاع.
رغم المعاناة ورغم الألم اللي احنا بنعيش فيه برضه هنرجع ونقعد على ضوءنا ساكتين وصامدين برضه.
وحسب وزارة الأشغال الفلسطينية فإن إسرائيل دمرت 70% من منازل قطاع غزة، منها 170 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، عدا عن تدمير جميع الجامعات ومئات المدارس والطرقات، في حين كان تدمير المشافي جزءا من استراتيجية الحرب الإسرائيلية. وفشل الوسطاء عبر عدة جولات من المفاوضات في التوصل لاتفاق يوقف الحرب أو حتى الوصول إلى هدنة إنسانية. وفشلت إسرائيل في إعلان النصر رغم تمكنها من قتل قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار. وتحول رجال المقاومة إلى حرب الشوارع ونجحوا في عملية اجتياح جباليا وحدها في قتل أكثر من 40 جنديا وضابطا برتب عالية وإصابة المئات من الجنود، ليزيد عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب عن 800 قتيل، في حين شكل انطلاق الصواريخ نحو القدس وغلاف غزة في الأسبوع الأخير من العام ضربة لأوهام إسرائيل بالقضاء على المقاومة. ومع نهاية عام ميلادي جديد وبداية عام آخر تبرز إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني سواء هنا في مخيمات الصمود أو هناك على جبهات القتال.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
والتحية
للسادة المستمعين
في قناتكم
وإذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. عام جديد تستقبله غزة في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد وسط غياب موقف رسمي عربي لم يتخطى حدود التنميل إلا في بعض الحالات، وبموازاة ثبات حقيقة على الأرض تسجله المقاومة. غزة ما بين استمرارية العدوان وثبات المقاومة، ما التوقعات في العام الجديد؟
طبعا يعني اليوم المأساة في غزة والعدوان على غزة وما تعيشه غزة هو يعني وضع لا يمكن تقبله، وخصوصا بعد مرور يعني ودعت غزة عام 2023 وودعت أيضا العام 2024 وهذا اليوم دخلت في العام 2025، وبالتالي هي اليوم ما زالت تعيش نفس المأساة ونفس المشكلة في حرب طويلة ما زالت مستمرة في عدوان وفي حصار وفي ألام وجوع مستمر. لم يستطع أحد في العالم إلى اليوم أن ينهي هذه المأساة وهذه الإفادة الجماعية وهذا يعني النزيف الكبير الذي تعيشه الأمة الإسلامية والعربية وحتى الإنسانية اليوم، لأن ما يجري في غزة هو نزيف إنساني أخلاقي لم تستطع الدول الكبرى المهيمنة والعالم وما يسمى في المجتمع الدولي أن يفعل أي شيء يحمي الإنسان في غزة، فضلا عن الدول العربية والإسلامية مهما اجتمعت ومهما يعني تداعت إلى مناقشة موضوع غزة لم تستطع أن تفرض على العدو الإسرائيلي أي شروط أو أي ضغوط على هذا العدو في موضوع إيقاف الحرب، في موضوع احترام الشعب الفلسطيني، في موضوع يعني المسار السياسي في تكوين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. لم تستطع إلى اليوم أن تنفذ يعني هذه التطلعات للشعب الفلسطيني بالرغم من الكلام الإنشائي والإعلامي الذي كان يصدر كل فترة من بعض الدول وبعض الاجتماعات ويعني المؤتمرات التي كانت تحصل هي فقط إما للحفاظ على ماء الوجه أو إلى ذر الرماد في العيون. هذه مسألة اليوم ما زالت مستمرة وقائمة لأن الشعب الفلسطيني ما زال يعول على نفسه على قدراته على صموده، لم يعد يقبح لأي تحرك دولي مع أنه يطالب العالم أن يقف إلى جانب غزة ويصمد بدمه بجسده العاري أمام موضوع الأمطار والصقيع وأيضا القصف اليومي للمساكن والتجمعات ومساكن النزوح المتنقلة. ما زالت غزة تدافع عن نفسها بنفسها بشعبها بمقاومتها. ابتعدنا يعني على مدى 15 شهرا أن المقاومة ما زالت مستمرة، واليوم أطلقت المقاومة صواريخ على مجموعة من المستوطنات والمغتصبات في غلاف غزة، لا سيما نكيبوت وسديروت وصحراء النقب، لتقول بأن المقاومة ما زالت قوية ومستمرة وأنها الرهان الوحيد، لا تراهن لا على الدول العربية ولا على الدول الإسلامية ولا على المجتمع الدولي. طبعا أن الشعب الفلسطيني ما زال صامدا في أرضه.
نعم. في جبهة لبنان أيضا دكتور علي، العام 2024 المقاومة سجلت ثبات في الإسناد بالرغم مما تحملته حقيقة على مستوى قيادتها وقاعدتها الشعبية. في العام الجديد العدو يواصل الخروقات والمقاومة تحذر طبعا، هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
طبعا يعني المقاومة اليوم مع الدولة اللبنانية هي ومع الشعب اللبناني هي اليوم ملتزمة في موضوع ما اتفقت عليه وما التزمت به في موضوع تنفيذ القرار 1901 وإخراج العدو الإسرائيلي وإيقاف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه يعني قبل المواجهة وقبل يعني العدوان الإسرائيلي في العام الماضي. وخلال 64 يوما المقاومة قامت بأعمالها، قامت بدورها، جابهت العدو، صمدت على الجبهة البرية، منعت العدو من الاجتياح والتقدم ولو حتى مسافات يعني كان يعتقدها بأنها مناطق منزوعة السلاح أو مناطق حزام أمني في منطقة الحدود. لذلك المقاومة قامت بدورها. الشق الآخر مرتبط بالاتفاق هو المسار السياسي، هو على عادة الدولة اللبنانية على عادة المجتمع الدولي. اليوم لجنة المراقبة الدولية هي معنية بتنفيذ هذا الاتفاق كونها التزمت وكونها هي حريصة على وقف إطلاق النار وتطبيق بنود الاتفاق، وبالتالي العدو الإسرائيلي ما زال لم يلتزم إلى اليوم بأي بند من البنود الاتفاق، لم ينسحب، لم يوقف إطلاق النار، لم يوقف الغارات الجوية، لم ينسحب. كل ذلك ما زال العدو الإسرائيلي يتوعد بالبقاء، حتى أنه يتوعد بالبقاء مع أن هناك إشارات أنه قال للأمريكي بأنه لن يبقى في المنطقة. بالمقابل المقاومة ترافق فترة 60 يوما، وبعد انتهاء فترة 60 يوما سيكون لها كلام آخر في هذا الإطار، كون العدو الإسرائيلي ينتقل إلى مرحلة جديدة في إطار وجوده أنه محتل، وأن المقاومة ستقوم بدورها كمقاومة لمحتل تشخص أو تقيم الأوضاع في إطار مصلحة وطنية، في إطار يعني ما يجب عليها أن تقوم به كما كانت في السابق في مرحلة قتال العدو أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني والبقاع الغربي. لذلك اليوم المقاومة هي ما زالت تنتظر الجهود السياسية ولجنة عمل المراقبة الدولية الفنية برئاسة الأمريكي، وبالتالي هي اليوم تطالب اللجنة أن تقوم بدورها وتطالب الذين قدموا الضمانات في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب. هناك تصريحات من مسؤولين في حزب الله والمقاومة اليوم بأن في اليوم 61 من هذه الهدنة إن لم يلتزم العدو الإسرائيلي سيكون هناك كلام آخر للمقاومة، سيعامل لبنان وستعامل المقاومة العدو الإسرائيلي كمحتل، ومن الممكن أن تقل الأمور إلى المواجهة العسكرية المسلحة وضرب القوات الإسرائيلية في المناطق التي إذا لم ينسحب منها سيكون هناك مواجهات، إما تهدد الاتفاق وإما أن تدفع العدو الإسرائيلي للخوف والتراجع والانسحاب بسرعة.
دكتور اسمح لي أن أنتقل أيضا إلى اليمن. من العام 2024 إلى العام 2025 يعني يواصل إسناده للقطاع والمقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها؟ ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الصراع؟
اليمن اليوم هو أساس ويشكل اليوم العمود الفقري للصراع، لاستمرار المواجهة، لاستمرار الجبهات، لاستمرار جبهات المساندة لفلسطين المحتلة، وخصوصا بعدما تأثرت الجبهة يعني اللبنانية وخسارة سوريا من موقع المواجهة للعدو الإسرائيلي في موضوع موقع جغرافي نظام داعم لجبهة المقاومة، موضوع يعني المزيد من الحصار غزة. اليوم الجبهة اليمنية ومعها أيضا الجبهة العراقية ما زالت تقوم بأدوار عسكرية، ولكن رأس الحرب اليوم انتقل إلى اليمن الذي ما زال متمسكا بقراره بالمشاركة في موضوع إطلاق الصواريخ، إطلاق المسيرات، ضرب الأهداف في العمق الصهيوني في العاصمة يافا وتل أبيب في أيلات وفي المناطق المتعددة التي الكهرباء والمناطق التي مرتبطة بالمطارات. لذلك اليمن اليوم أيضا على جبهة مرتبطة أخرى هي جبهة البحر الأحمر، تضرب يعني حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وهذه مهمة أيضا استراتيجية ومهمة كبيرة جدا على عاصمة اليمن أن يستمر أن يقوم بهذه العملية التشغيلية والاستنزافية لقدرات الأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين في المنطقة، وهو يتحمل أيضا ما زال يتحمل العدوان وضرب الأهداف المدنية والمصالح الحيوية للشعب اليمني، موضوع الكهرباء والنفط والغاز والمرافق. لذلك اليمن اليوم في إطار حرب الاستنزاف التي يقودها الشباب في الدعم الشعبي والجماهيري الذي يقوده الشعب اليمني بالمليونيات الأسبوعية التي تنزل إلى أرض الميادين في اليمن، يؤكد اليمن بأنه هو يعني يعول عليه، يراهن عليه، يثبت في أرض المعركة، يعطي نتيجة في الضغط على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتتأثر اليوم يعني إسرائيل ومعها حلف الغربي جميعا في هذا الإطار، بأن اليمن استطاع أن يحبط الأمريكيين ويحبط الإسرائيليين وينفذ ما أراده في الضغط الكبير في الحصار يعني المواجهة الصاروخية والمسلحة، وهذه مسألة مهمة جدا.
أيضا طبعا دكتور، في ظل هذه التطورات يعني غزة، لبنان، اليمن، تصادف هذه الأيام الذكرى 5 لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني شهيد القدس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وساحات المواجهة؟
طبعا يعني البصمات التي تركها الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني ومعه مجموعة من القيادات في محور القدس، محور المقاومة، هو الذي أسس هذا المحور، هو الذي أسس وحدة الساحات، هو الذي يعني أعطى هذا الزخم الكبير من خلال يعني إبداعه، من خلال يعني عقله المتطور في موضوع مواجهة العدو الإسرائيلي. يعني الجبهات كانت ضعيفة جدا في مواجهة العدو الإسرائيلي، نشهد اليوم نوع من التوازن الردع، هذه الغربة التي كانت تعيشها حركات المقاومة بفضل دماء وبفضل جهود الشهيد القائد سليماني، هي التي طورت فكرة المواجهة الكبرى مع العدو الإسرائيلي، هي التي جعلت قدرات المقاومة الفلسطينية تقوى إلى هذا المستوى، التي كانت تقاتل بالحجارة وبالمقلاع أصبحت تقاتل بالصواريخ وبالتشكيلات العسكرية المهمة والأنشاط وما غيرها، كلها أفكار الشهيد قاسم سليماني. أيضا المقاومة الإسلامية في لبنان هي نتاج قوة وفكر مقاوم أداره الشهيد قاسم سليماني مع سماحة الشهيد الأسمر السيد حسن نصر الله رضي الله عليه، كلهم جميعا كانوا في هذا السياق يطورون محور المقاومة ووحدة الساحات مع كل الجبهات التي أصبحت قوة لا يستهان بها في المنطقة. هذه مسألة كانت يعني بعد مرور 5 سنوات على استشهاد الشهيد القائد سليماني والشهيد أبي مهدي المهندس، هذه الجهود لا تنسى، وهذه الأفضال يعني لا يمكن أن تنسى، لأن نحن ما نعيشه اليوم من توازن وقوة لهذا المحور هي بفضل جهود هؤلاء الشهداء الذين ما قصروا أبدا في موضوع محاربة الإرهاب من جهة في العراق وسوريا، وأيضا في مواجهة العدو الإسرائيلي على كل الجبهات من اليمن إلى فلسطين إلى الضفة الغربية إلى لبنان، وإلى يعني دعم حركات المقاومة أينما تطلبت الجهود أن تكون موجودة. وهذه مسألة اليوم لا يمكن لأحد أن ينسى الشهيد قاسم سليماني وما قدمه من أجل حرية الشعوب ودعم خياراتها ودعم خياراتها الاستراتيجية في الحفاظ على أمنها وتحرير أراضيها.
الكاتب المحلي السياسي الدكتور علي بيضون، تحية طيبة لكم والشكر على حضوركم معنا في هذا اللقاء. كل عام وأنتم إلى النصر أقرب إن شاء الله دكتور.
شكرا
طيبة لحضراتكم أينما كنتم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا فلسطين اليوم معكم أيها الضفة الغربية أيها الكرام، التي شهدت تسارعا كبيرا في العام 2024 بمواجهة اعتداءات الاحتلال في ظل استمرار العدوان على غزة. للزميل هشام صلاحي والتقرير التالي.
تتهيئ الضفة الغربية لمواجهة شاملة وممتدة تحملها أيام العام 25 مع تعزيز التوجه الصهيوني لفتح جبهة تهجير وقتل واستيطان على أراضي الفلسطينيين، إذ أشارت التقارير في العام 2024 إلى مصادرة عشرات الآلاف من الدنومات وتوسع استيطاني تجاوز 13% وترحيل 80% من التجمعات البدوية على السفوح الشرقية للضفة، إلى جانب اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة على القرى والبلدات والتجمعات والمرة في الضفة بالقتل والحرق والتدمير. وشهد العام 2024 نصب الاحتلال ل700 حاجز عسكري ومنع 150,000 عامل من الوصول لأعمالهم في القدس والأراضي المحتلة عام 48. وأسفرت هذه الاعتداءات عن 540 شهيدا وأكثر من 9,000 عملية اعتقال و2500 جريح. وأمام هذه الانتهاكات والجرائم صعدت المقاومة الفلسطينية من فعلها، فأردت 42 صهيونيا وجرحت 320. وتنوعت عمليات المقاومة لتشمل 26 عملية دهس في الضفة وأراضي العام 48 وتفجير أكثر من 700 عبوة في قوات الاحتلال المقتحمة للمدن والقرى، وتصدر مشهد المواجهة خلال العام مخيمات طول كرم ومخيم جنين ومخيمات نابلس بشكل أساسي، كما حمل العام معه تنفيذ 25 عملية طعن وتنفيذ 1146 عملية إطلاق نار. ولم تتوقف عمليات التصدي الشعبية للمستوطنين وجنود الاحتلال على امتداد الضفة والقدس، وذلك بالحجارة والزجاجات الحارقة والإطارات المشتعلة والمظاهرات.
قد ضفت الغربية من وجهة نظر الصهاينة هي الأساس الذي أقاموا عليه أسطورتهم المؤسسة بأن جذورا تاريخية لهم في هذه الأرض.
نشكر الزميل هشام صلاحي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في العام 2024 صعد نجم اليمن كمساند أساسي لغزة ومقاومتها، وهو يستقبل العام الجديد فالإطباق الصاروخي اليومي على أنفاس الصهاينة في ثلاثة. إلى الزميل هشام كحلاني والتقرير التالي نستمع له.
مظاهرات مليونية أسبوعية، قصف لعمق كيان الاحتلال، مواجهة بحرية وتصد للعدوان الأمريكي البريطاني، تلك هي أبرز مسارات الجبهة اليمنية في معركة إسنادها لغزة. 150 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرد صوتي وطائرة مسيرة وعشرات الزوارق المفخخة هو عدد ما أطلقته القوات المسلحة اليمنية خلال العام المنصرم، مستهدفة به عمق كيان الاحتلال الصهيوني، وأكثر من 212 سفينة عسكرية وتجارية تابعة للعدو الإسرائيلي ولما تسميه الولايات المتحدة بتحالف الازدهار، أهمها 4 حاملات طائرات أمريكية نادت بالفرار. أما على صعيد العمليات الجوية فقد تمكنت الدفاعات اليمنية خلال معركة طوفان الأقصى من إسقاط 13 طائرة أمريكية من نوع MQ-9 ناهيك عن طائرة F-18 الأمريكية التي كان سقوطها في البحر الأحمر أواخر ديسمبر الماضي إحدى أبرز نتائج الهجوم العسكري اليمني الذي استهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان. كل هذه الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش اليمني إسناداً لغزة تأتي في ظل تواصل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، والذي شارف على دخول عامه الثاني، حيث شن على اليمن منذ 12 من يناير كانون 2024 أكثر من 730 غارة وقصفاً بحرياً، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين، غير أن هذا العدوان لم ينجح في تحقيق أهدافه حتى الآن، بل دفع اليمن لتوسيع نطاق عملياته العسكرية وسط مطالبة شعبية بفعل ما هو أكبر من أجل غزة، وهو ما يتجلى في تواصل الفروج الشعبي بالمظاهرات اليومية والمسيرات الأسبوعية التي تجاوز عددها 14,027 مظاهرة ومسيرة مليونية خلال العام المنصرم.
أشكر جزيل الشكر الزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، لم تتخلى المقاومة الإسلامية في لبنان عن إسناد غزة خلال العام 2024، رغم تحول المعركة مع العدو إلى حرب واسعة، استبسلت المقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه بفضل ثبات مجاهديها في الخطوط الأمامية وثبات شعبها في الإسناد، حقيقة انتصارا جديدا. الزميلة رايا فرحات والتقريرات.
هذه هي أيها الإخوة والأخوات جبهتنا الشريفة الإنسانية الأخلاقية التي نتضامن فيها وندعم فيها ونساند فيها وندافع فيها عن المظلومين وعن المعذبين وعن المعتدى عليهم في غزة وفي فلسطين المحتلة.
بإيمان راسخ وعزم لا يلين واصلت المقاومة الإسلامية معركة إسناد غزة ومقاومتها، رافعة مستوى عملياتها ضد مواقع العدو وقواعده العسكرية، وموسعة دائرة استهداداتها بمستوطناته كلما وسع عدوانه على لبنان. دخلت الضاحية في مرمى استهدافات العدو بشكل مباشر في 30 من تموز عندما اغتال طائراته الحربية القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر السيد محسن وعددا من المدنيين في حارة حريق. فشنت المقاومة هجوما جويا نوعيا بمئات الصواريخ والمسيرات، واستهدفت قاعدة جاليلوت في مدينة رامات شارون قرب هرتزيليا، وتعد جاليلوت أكبر قواعد التنصب في شمال الكيان والعمود الفقري للاستخبارات والمسؤولة عن التجسس والأمن السبراني، وتضم المقر المركزي لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان والمقر الرئيسي لوحدتي 8,209. شكل تدشين العدو أجهزة الفيجر واللاسلكي 17 و18 الحيفول واغتنام عدد عدد من قادة المقاومة بينهم القائد الجهادي الكبير إبراهيم عطية الحاج عبد القادر في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في 20 يوليو، تحولت في مسار الحرب مع المقاومة ومقدمة لعدوان صهيوني شامل على كل لبنان. في 23 من أيلول بدأ جيش الاحتلال عدوانه على الجنوب، ولم يستثن البقاع ولا الضاحية الجنوبية من غاراته الجوية العنيفة والتي كان أقصاها عصر 27 من الشهر نفسه باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه ومجموعة من القادة الجهاديين، وأتبعها العدو باغتيال القيادي في المقاومة الشيخ نبيل قروق وبعده رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومعه عدد من القادة. لم تتأخر قيادة المقاومة في اختيار الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما خلفا لسيد شهداء الأمة، فأعلن بدء عملية أولي البأس وبنداء لبيك يا رسول الله استعادت المقاومة زخم عملياتها وأمطرت المستوطنات الصهيونية القريبة والبعيدة من الحدود مع لبنان بمئات الصواريخ التي وصلت إلى قلب تل أبيب وهددت العديد من المواقع الاستراتيجية في العمق الصهيوني. رفعت المقاومة وتيرة عملياتها النوعية ووصلت طائراتها المسيرة إلى منزل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في قيصاريا، كما وجهت الطائرات المسيرة ضربة قاسية للاحتلال مستهدفة غرفة طعام جنود لواء جولاني قرب بنيامين. كل هذه الضربات الدقيقة أظهرت فعالية قدرات المقاومة الصاروخية والقدرة على التنسيق العالي بين مختلف وحداتها العسكرية. في الميدان على امتداد الخط الحدودي كانت الجبهة تشهد مواجهات غير مسبوقة خاضها مجاهدو المقاومة الإسلامية مع أندية جيش العدو ضمن فرقه الأربع التي أقحمها لتحقيق تقدم على الأرض، وعند كل محاولات للتقدم باتجاه القرى الحدودية كان مجاهدو المقاومة بالمرصاد. وعلى أعتاب بلدات الخيام والعبيس ومركبة وعيترون وشمع والناقورة وغيرها من البلدات تكسرت أعنف الهجمات في تاريخ الحروب الصهيونية ضد لبنان. ذاق جيش الاحتلال مر الهزيمة، آلاف العسكريين قتلوا وأصيبوا من ضباط ورتباء وجنود وبينهم كتائب من الوحدات الخاصة، عشرات الدبابات والمدرعات دمرت والعديد من الطائرات الاستطلاعية المتطورة أسقطت. حاول العدو إسكات صوت المقاومة فاغتال مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف الذي تحدى الاحتلال أكثر من مرة وكشف سيف ادعاءاته عبر سلسلة مؤتمرات صحفية عقدها خلال العدوان. صمود المقاومين الأسطوري في الميدان واكبه صمود مماثل من بيئة المقاومة منذ بدء معركة إسناد غزة في 20 الأول من العام 2023، وخلال اشتداد العدوان على لبنان لم يشعر النازحون من بيوتهم باليأس أو الإحباط جراء الغارات والمجازر التي ارتكبها العدو في مختلف المناطق وسياسة التدمير الممنهج التي اعتمدها سواء في الجنوب أو البقاع أو في الضاحية الجنوبية، ولم تتزعزع الثقة بالنصر على أيدي المقاومين، فكان صمود الناس وصبرهم جزءا كبيرا من الانتصار الذي تحقق وأجبر العدو على وقف العدوان.
أشكر الزميلة راية فرحات مستمعينا الكرام، وإلى العراق حيث وقف حكومة وشعبا مساندا للبنان وفلسطين بادر إنسانيا لتخفيف معاناة شعبيهما خلال العراق. الزميل حسن فاضل والتقرير.
كان عام التحديات بالنسبة للعراق ففي ظل التطورات التي شهدتها المنطقة واتخاذ كثير من الدول العربية موقفا متفاوتا تجاه الجرائم التي ارتكبها التيار الصهيوني في غزة ولبنان، أعلن العراق عن موقف ثابت والدعم للقضية الفلسطينية من جهة وإعلان تضامنه مع المقاومة الإسلامية في لبنان من جهة ثانية. العراق حكومة وشعبا وقوة سياسية أدان بشدة الأعمال الإجرامية التي قام بها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني وآخرها اغتيال رئيس المقاومة السيد حسن نصر الله، حدث جلل ترك وقعا كبيرا في العراق. الحكومة أعلنت خلال 3 أيام والبرلمان عقد جلسة للتنديد بينما الشوارع والساحات في مختلف محافظات البلاد رصدت بحشود المواطنين. مواقف التضامن هذه كان في موازاة دعم لا محدود للأشقاء في لبنان وفلسطين. قوافل من المساعدة الفدائية والطبية أرسلتها الحكومة والعتبات المقدسة جوائز إنسانية للتخفيف من معاناة العوائل في ظل اشتعال نيران الحرب. فضلا على احتضان آلاف اللبنانيين هنا في العراق ممن تبررت منازلهم في لبنان. الدعم الحكومي والديني والشعبي رافقه تحرك من قبل فصائل المقاومة العراقية التي وجهت طائراتها المسيرة في طريق المواقع الصهيونية كجزء من دعم جبهة لبنان ضد التأثير الغاصب في مستهدفة المقاومة قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق في صواريخ. وكان على أجزاء أمريكي لمقر الحادثة راح ضحيته 16 شهيدا.
هذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا ونشكر لكم حسن المتابعة وحسن الملتقى. في أمان الله.